السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، أعتذر اعتذارا شديدا لحضراتكم عن التأخير في درس اليوم مع موعد إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نثبته في العاشرة والنصف من كل يوم اثنين، حتى تسنني بس فقط الرجوع إلى البيت، حيث أنني مرتبط بدرس في تفسير القرآن العظيم في القاهرة عندنا. فإن شاء الله تبارك وتعالى العشرة والنصف يكون معاد طيب لنا جميعا إن شاء الله تعالى. يعني لن أطيل اليوم على حضراتكم بظروف البرد الشديد، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا عن الشعور الطيب والدعاء لنا بالشفاء، جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى يكون مفتوح، يعني إن أحببتم أن نراجع على ما فات فعلنا، إن أحببتم أن نبدأ في درس جديد فعلنا، إن أحببتم أن نتكلم في كيفية وضع الامتحان فعلنا. الامتحان بالنسبة لكم اعتبروا أنكم سوف تنجحون جميعا. جميع العلوم مثل علوم الحديث والمصطلح، جزاك الله خير، المصطلح واللغة، اللغة بما فيها، حيث تنقسم اللغة إلى نحو وصرف وأدب ونقد وعروض وأصوات وبلاغة، وانقسم البلاغة إلى بيان وبديع ومعاني وعروض ومعاجم وعلم اللغة وعلم الأصوات وما إلى ذلك. دي كلها اللغة. المصطلح بينقسم إلى علل، وبينقسم إلى تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، وبينقسم لعلم الرجال، وبينقسم للمصطلح كما قلت ده كله الحديث. كل العلوم دي من أولها لآخرها تسمى بعلوم الآلات والشباب، كلها علوم قادمة وتسمى بعلوم الآلات، حتى نستطيع أن نخدم بها العلمين الأساسيين اللي هو علم التفسير وعلم الفقه. لذلك وضع العلماء بالنسبة للفقه علم أصول الفقه، وبالنسبة للتفسير وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير. حتى إذا قرأت تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الزمخشري وتفسير القرطبي وتفسير القاسمي وأضاء بال الشنقيطي ونظم الدرر البقاعي والتفسير الكبير للرازي وتفسير أبي زنين والتفسير تفسير فتح القدير للشوكاني، تفاسير السلف وتفاسير الخلف، لا تعلم ان هناك اختلاف بين، وانما وضع ذلك شيخ الاسلام ببراعة حتى نعلم كيف نسير في علم التفسير. ولا تستطيع أن تسير في علم الفقه إلا إذا درست أصول الفقه. وعليه من ترك الأصول فرم الأصول. طب أيهما الأهم يا مولانا، أصول الفقه ولا أصول التفسير؟ لا، أصول الفقه. لا قيمة لأي عالم، لا اسمع اسمع مني بارك الله فيك، لا قيمة لأي عالم أبدا من غير أن يتعلم أصول الفقه. لذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة كلمة له سجلها التاريخ بأحرف من النور، فقال وهذا نقلا عن شيخي وسيدي وإمامي فضيلة الدكتور أحمد منصور سبالك حفظه الله تعالى، شيخي وسيدي والذي أجازني في السبعة مثلا، قال سمعت الشيخ الشنقيطي يقول جهلت الأصول عوام العلماء، جهلت الأصول عوام العلماء. فأي عالم غير متخصص في شيء واحد فقط، متخصص مثلا في الحديث، متخصص في اللغة، متخصص، لكن إن جهل الأصول لن يستطيع أن يكون عالما جامعا ملم بكثير من العلوم، مثل شيخ الإسلام الإسلامية، مثل شيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الشنقيطي، فهو إمام في اللغة، إمام في الأصول، إمام في التفسير. معلوم مين هو الشيخ الشنقيطي، ومعلوم من هم أولاده إلى الآن الذين يدرسون في الحرم المدني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. فعض على هذا العلم بالنواجذ حتى تجد لك مكانا بين أهل العلم. أي حد بارك الله فيك ممكن يبقى داعي إلى الله، مش يتكلم في الذكر، في الدعاء، في الموت، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، كل ده كلام جميل. أما أن يقاعد القواعد ويدرس الفقه من أوله إلى آخره، من أول باب فيه اللي هو باب الطهارة والمياه إلى آخر باب اللي هو أمهات الأولاد مثلا، لا ده محتاج كلام تاني. فدائما وأبدا أقول لكم بارك الله عز وجل، ادرسوا أصول الفقه لأننا نؤمل فيكم أن تكونوا علماء. في مصر كان شيخ ملايين أو آلاف الشيوخ، في العرب كان، في المملكة العربية السعودية، في المغرب، في هنا، في هنا، لكن في كان عالم. إيه هو العالم؟ الذي جمع ثلاثة علوم، القرآن وعلومه، والسنة وعلومها، واللغة وعلومها. هو ده العالم الذي جمع القرآن وعلومه، والسنة وعلومها، واللغة وعلومها. فبالنسبة للدرس، بالنسبة للامتحان، اعتبروا جميعا انكم من الناجحين. الامتحان هنجيب مقدمة، هنجيب سؤال في المقدمة، ثم سوف افيرك لما قال شيخ الاسلام الثاني، انه قال ان السبب انه لا يوجد اختلاف في تفسير العلماء. ثم ارجع سبب اختلاف العلماء على نحو ما يعلم الناس الى سببين. انا هجيب لك سبب من الاثنين تكلم فيه باستفاضه، تكلم فيه باستفاضه. دي 8 دروس او 7 دروس، 5 دي معناها يعني مش عارف، 5 دي معناها ايه؟ لإثبات الحور، حور العين مثلا، إثبات الحضور. طيب ماشي، ماليش دعوة بيها، معلش يا شباب عندي برد، معلش خليني نسيب السؤال. هيكون معلش يا مولانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في تراديهم وتراحمهم، يعني مثلا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو فلا عليه صار الأعضاء، فأخوك عنده انفلونزا يبقى المخ متركز، تضحك ليه؟ أضحك الله وسلمكم جميعا. ماشي يا شباب، هجيب لك سبب من أسباب اختلاف المفسرين، وأنت بارك الله فيك اشرحه. عايز تشرحه بشرحك أنت ماشي، عايز تشرحه بشرحك شيخ الإسلام ماشي. أنا المهم إن أنا ما أفهمه، يعني أنا لن أعتبر شيخا لكم، لا، وانا بجاوب على الامتحان ده حضرتك، انا هعتبر نفسي طالب علم وعايز افهم منك ما معنى كلام شيخ الاسلام في امر من امور التي بسببها اختلف حسب ما فهمت. انا عايز بقى افهم منك، لو انت فهمتني وانا فهمت من كلامك انت كده، يبقى انا طمنتني. وإلا فلو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دخل علي الآن ورآني أنا حفظني الله تبارك وتعالى وبارك على أخي إن أنا بشرح ليكم المقدمة بتاعتي، هل أكون أنا في مقدار علم شيخ الإسلام ده؟ يعني لو قال لي مش اطلع بره يبقى جزاه الله خير، بس فأنا مش عايزك تشرح لي الشرح اللي أنا شرحته لحضرتك، ولا أريدك أن تصل لمستوى شيخ الإسلام، لا أنا عايزك أنت فهمت إيه، وهذه لازم تكون أول مرة لك في دراسة أصول التفسير. لا، أنت هتقرأ المقدمة دي مرة واثنين وثلاثة، وبعد 10 سنين أو أقل من هذا إن شاء الله أنا أعلم أن أنت سوف يكون لك طلبة علم محترمين سوف تقوم بشرح تلك المقدمة مرة أخرى له. أنا عايزك تكون فاهم مش حافظ، ولو أنت حفظت الكلام وأديته إلينا ماشي مفيش مشكلة، يبقى ده الامتحان من أول الكتاب لغاية ما الشيخ يبدأ رحمه الله تعالى ويقول بالضبط كده. من أول فين نفتح الكتاب مع بعض؟ من أول فصل الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم. أنتوا معايا شباب ولا أنا بكلم نفسي؟ طيب، من أول قوله رحمه الله ألف الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. من أول هنا لغاية ما احنا واقفين هو بيتكلم عن الصنفين، أنا هسألك لصنف واحد بس، ذاكر التاني بارك الله فيك، ذاكر التاني، يعني أنت ممكن تذاكر الأولين وأنا أجيب لك التاني، أو تذاكر التاني وأنا أجيب لك الأولين، فذاكر الاثنين وأنا هسأل في واحد، ولا تحب نسهل عليكم مثلا وأقول اشرح سبب واحد من الاختلاف تحبوا ايه؟ بس انا برضو مش عشان في ناس كده ايه يعني بلطجية، وانا يعني لا ينبهك مثل خبير عن ايه بلطجية طلب العلم، يعني انا اتذكر ان انا كان في معهد عندنا في القاهرة واشرح فيه تفسير الشيخ السعدي، وكنا بنشرح سورة البقرة وآل عمران، كانت مسماها دورة الزهر اوي، وطلاب كتير، وقلت لهم يا شباب الامتحان هيبقى من تفسير السعدي، بس انا مش هشرح تفسير السعدي، انا هجيب لك من حوالي 20 او 30 تفسير علشان انت تكون ملم بالتأثير من كلام العلماء. لما الناس عرفت ان انا هجيب الامتحان من السعدي ما بقاش حد يحضر. فلو تحبوا في ايه؟ انتوا بتتخانقوا مع بعض ايه؟ يعني اذا جربت الاثنين، ولو انت عايز احط لك الامتحان اخيرك اقول لك مثلا في الصنف الاولاني كذا والصنف الثاني كذا، انت اشرح واحد من الاثنين ماشي، ولا انا اختار اللي انت تشرحوه؟ انا كل اللي يهمني، انا ما يهمنيش الامتحان، والله هتنجحوا ان شاء الله وهتاخدوا يعني 10 من 10 وهنضيلكوا على صورتين ايه. انا بتكلم في اصول التفسير، انا بتكلم في اصول التفسير طيب نجيب اختياري، يعني اقول لكم مثلا في الشرط الصنف الاولاني كذا والصنف الثاني كذا، وانت اشرح اللي انت عايزه، ولا اختار انا بمزاجي؟ تختاروا يا شباب. اختلف الفقهاء اختياري واختار فضيلتك الاثنين. ايوه كنت في قصه دوره الزهراوين ده بتكلم لك على الاخوه طلاب العلم الافاضل اللي عرفوا ان انا مش همتحنهم فيما اقول، لان انا ده أجمع التفسير بفضل الله تبارك وتعالى من 10 ل 15 أو 20 تفسير. فده يكون صعب عليهم جدا في الامتحان. فأنا جبت قلت لهم أنا هجيب الامتحان من الساعة دي بس، فماش حد يحضر. فممكن أنا خايف أقول يا جماعة أنا مثلا في صنفين بسببهما اختلف أهله التفسير عند شيخ الإسلام، تكلم عن واحد منهم، فأنا خايف إن أنت تذاكر واحد وتهمل التاني. وانت انت يعني راجل ان شاء الله تبقى عالم العلماء وراجل هتدرس في الفقه وفي التفسير وبتكلف نفسك وقت وتقعد على النت وتترك الدنيا وما فيها، فنسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلك من اهل العلم واهل الفضل. فانا مش عايز بارك الله فيك ان انت ايه صراحه هجيب سؤال واحد في بند هذاكره وخلاص. فانا يعني ايه انا هجيب اختياري وهقول اتكلم عن سلف من بداية الكتاب لتلك الكلمة فصل الكلام بين السلف والتفسير والقليل. هجيب سؤال في المقدمة، هجيب سؤال في المقدمة، ممكن اقول لك مثلا من هو مؤلف او جامع مقدمة التفسير، اكتب عدد صفحات الكتاب، اي كلام بقى. ماشي هنجيب سؤال في المقدمة وهنجيب سؤال برضو يوضح اللي فاهم من اللي حافظ، وهذا يحتاج لبعض من الذكاء. ده الامتحان في الغالب يعني ان شاء الله. لو تحب نبدا بقى درس جديد ماشي، نتكلم في اي نقطه واقفه مع حضراتكم اللي فات ماشي، لو تريحوني من الدرس عشان عندي برد برضه ماشي، لو في سؤال واقف معاكم في اللي فات نجاوبه برضه، نبدا درس اللي انتوا عايزينه. انا على رحله الاسبوع كل واحد محضر واحد بس، ما دي انا هتركها بقى ايه مش عايز اقول الضمير، لان كلمة الضمير دي كلمة مش بتاعتنا، لان الضمير تعريفه هو مراقبة النفس للنفس، احنا بنستخدمها بالتقوى، والتقوى هي مراقبة النفس لله تبارك وتعالى. ولكن عندنا كلمة قريبة فيها من حديث النواس بن سمعان، الحديث بالصحيح ضرب الله عز وجل مثلا الناس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الحديث انت عارفين عليه السرام وعليه السرام حضر مفتاح على ستر مرخى. ففي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الواعظ النازل في قلب صراط فواعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني ما تخليش ابن جل يسألني يوم القيامة الله يكرم هو ذكر يا رب ذكر الاثنين وانا يعني وجدت اجابته طيبه. فانا هسال سؤال في حاجه واحده، فالتاني بامانه وانا اتملك عليها ان انت تتكلم ماشي يا شباب بارك الله فيك. اتفضل السؤال اتفضل. ما فيش مانع يعني مثلا السؤال بيقول لو انا حابب استزيد انا من الاجابة لنفسي ممكن يا سلام ده يعني يبقى خير وبركة. عندنا بنقول البحر بيحب الزيادة طول اكتر طبعا، وهذا من باب قال اولا تؤمن قال بلى ولكن لا طائل قدر، ده افضل زيادة الثقة مقبولة يا مؤمن. ماشي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا كده سقاط عدول من غير شذوذ ولا عيب. آمين. إيه المعلومات الخاصة يا مشرف؟ مين اللي عرفك؟ أنا لم أفهم السؤال. مين اللي عرفك في أصول التفسير؟ أيوه. ماشي تفضلوا. لا بارك الله فيكم، خليكم ملتزمين بما أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمه سوء التفسير، لان ممكن المعلومات اللي بره تخش على المعلومات اللي جوه، وكل واحد يجيب لي معلومات ما اعرفش جايبها منين. فده هيصعب المساله عليا لا سيما في التصحيح، وهذا لا يكون بالنسبه للمبتدئين، هذا بالنسبه يكون للمراحل المتقدمه في طلبه العلم. وانا لست اهلا لان ادرس المراحل المتقدمه في طلبه العلم، وانتم كلكم افاضل على راسي من فوق، ولست اهلا الى ان اصحح. لان انت ممكن تجيب مثلا، وده هو لا استحي ابدا، انت ممكن تجيب من كتاب انا ما قراتوش مثلا، يعني ممكن تجيب كتاب التفسير مساله امتحان تفسير في الامتحان ده، كتاب التفسير والمفسرون للشيخنا الدكتور محمد حسين الزهري مثلا، يعني ده اجمع كتاب كتب في هذا المبحث، وانا اوصيكم بهذا الكتاب، كتاب ناجح جدا جدا جدا، التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الزهري مثلا يعني. فبارك الله فيكم، التزموا بما هو موجود بالمقرر. لم تجيبوني، هل نبدأ درس جديد ولا في أسئلة في الدروس الماضية، ولا تحب نتكلم زيادة عن الامتحان؟ أنا كده قلت لكم كل شيء بالنسبة للامتحان وفي التفسير. طيب كده النتيجة مراجعة ثلاثة، نبدأ يبقى كده 3-1، مراجعة 4-1، 4-2، 5-2، ما مش على ضغط العالمية كده، النتيجة 5 مراجعة إلى 2-6-7-2، يعيد كروس وخلاف 8 8 أصوات لتنادي بالمراجعة، وصوتان ينادون لأن نبدأ درس جديد. خلاص على هذا مراجعة سريعة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني نبدأ أرى تتم الأول، ولا أنت عندكم مثلا بعض الأمور واقفة معاكم؟ أشرح عشان قاعد أقول عندي برد، ويا رب حماء يرحمه الله عز وجل، ومش قادر أتكلم، يقول لك عيد من الأول. لزازة ماشي، حاضر على راسي. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبه على المنابر، وخطبه أو رسائله إلى مثلا إلى الناس في شتى الأقطار. الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا الكامنة ومن سيئات أعمالنا الظاهرة، لأن العبد قد يكون في نفسه شر مكنون ولا يظهر إلا إذا ابتلاه الله عز وجل به، كالكذب المكنون في صدر إبليس ولم يظهر إلا عندما أمره الله عز وجل بالسجود لله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نشكر كده ونشكركم على لا إله إلا الله، وهو الإله والألوهية، ويعني المألوف والتألف، والإله الحق والإله الباطل، لأن ده مهم جدا يعني كده، يعني عشان يلفظ الكلام ده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بناء على قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأرجو من الإخوة الفاضل الرجوع لموقع الطريق إلى الله ومراجعة شرح اسمه السلام. أما بعد، باختصار لقوله: مهما يكن من شيء بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة بالفتح والكسر، مقدمة أو مقدمة تتضمن قواعد كلية، اللي هي الأعمدة التي يبنى عليها علم التفسير، كالقواعد التي يبنى عليها علم الفقه وتسمى بأصول الفقه، هو العلم بالقواعد والأدلة التي يتوصل بها إلى العلم بالقواعد، إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفسيرية. ده تعريف أصول الفقه، ده نفس الفقه، نفس الأصول اللي مبني عليها علم الفقه. فهنا هيحط لي الأصول اللي يبنى عليها علم التفسير، كالأعمدة التي يقام عليها البيت، فهو يتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ماشي على علم القرآن، والفهم أعلى وأكثر بركة من العلم، فليس كل من علم فقها، كما قال صلى الله عليه وسلم داعيًا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه فهم، كما قال جل فهم ففهمناها لسليمان، ولم يفهمها داود مع قوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. تعين على فهم القرآن أي تعين على معرفة مراد الله عز وجل من خلال السورة. يعني لماذا بعث أو اخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة سلام القرآن، أو من أخذها بركة وتركها حسرة وتصرعها بطرة، وقال عنها عن آل عمران الزهراوان؟ ولماذا قال عن سورة التضارب مثلا أنها تنجي العذاب القبر، وأن قل هو الله أحد ثلث القرآن؟ ليه ما قالش عن البقرة ثلث القرآن مثلا؟ ليه ما قالش أن سورة مثلا الزاريات تنجي من عذاب القبر؟ اشمعنى الكلام ده؟ ليه؟ فهو ده الفهم، أن تعلم مراد الله عز وجل من خلال تلك السورة المصورة، وإلا نقول كما قال عز وجل: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، فالقرآن له تفسير وله معنى، اللي هو المعنى الظاهر والمعنى الباطن. المعنى الظاهر إن أنا أقول لحضرتك أنا الفار بيلعب في عيد، الفار بيلعب في عيد دي كلمة بيقولوها المصريون ولا يقصدون منها المعنى الظاهر، إنما يقصدون منها المعنى الباطن اللي هو الشك والقلق. فقد يكون للكلمة معنى ظاهر ولها معنى باطن، اللي هو التعريف الاصطلاحي التعريف اللغوي. فهو يضع في تلك المقدمة قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة التفسير ومعرفة المعنى، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. التمييز في المنقول أي ما ثبت عن الصحابة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ده منقول ما أقدرش أجيب في حاجة. والمعقول الذي تعقله بعقلك، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات صلواتهم من ربهم ورحمة. فلما أتت الواو دلت أن الصلوات غير الرحمة، فتقال الصلوات أن الله جل سيصلي مثل صلاتنا. ده عقل، ده عقل أن أنت عارف تماما. فلما أتكلم في سورة البقرة يا شباب، مش سورة العمران، فيقول صلوات الله تبارك وتعالى هنا ثناء الله على العبد، والصلاة من ضمن معانيها الدعاء أو الثناء. ده بالعقل يفهم. والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وأنواع الأباطيل المكشوفة في تفسير الشيعة وتفسير الخوارج وتفسير الصوفية الذين قرأوا قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فسرها زي بقى فسرها التفسير لذيذ قوي. قال لك: من ذا الذي، يعني من زل، يعني وقع في الذنوب والمعاصي، في يعني هذا الذنب، من ذل بي يشفى، ربنا يشفي. يعني من ذل مثلا في زنا او في ربا، من ذل بي يعني من ذل هذه المعصية او الخطيئة او الاثم، يروح لربنا يشفى عنده. ما مش يشفعوا الشفاعة، لا يشفع عند. ايه الكلام ده يا جماعه؟ ده ايه التفسير ده؟ او تفسير الشيعة: قاتلهم الله تبارك وتعالى الذين قالوا في تفسير قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا يعني. فده أباطيل مدسوسة. تفسيرتهم عافانا الله عز وجل إياكم مما يقولون علوا كبيرة، في كتاب اسمه الدخيل في التفسير مهم جدا. وأنواع الأباطيل والتمليس على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهورة بالغث والسليم كما قلت، والباطل الواضح والحق المبين. والعلم يا شباب حتى نقوم على بينة منه كيف نتعلم العلم، إما نقل مصدق عن معصوم من خلال الكتاب والسنة، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا سوى النقل عن معصوم مثل السنة الواردة لنا عن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، أو قول عليه دليل مثل أننا الآن في الليل يعني، وكيف كما قال الشعر كيف ولا يصح في الأذهان شيء، ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إحنا دلوقتي بالليل ماشي، أين الشمس؟ مش موجودة. يقول لي اديني دليل إحنا بالليل، أو مثلا إذا أشرقت الشمس وظهر النهار، أو يقول لي اديني دليل إن إحنا دلوقتي بالنهار، ده خلاص بقى يعني أنفق دليل كمنه ليه؟ وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا نقل مقصود أو قول عليه دليل فهو مزيف مردود، فإما موقوفا كأحاديث أهل الكتاب لا مصدق ولا كاذبها، لا يعلم أنه بهرج اللي هو الذهب القشرة المغشوش ده اسمه البهرج، ولا منقود اللي هو الذهب الأصلي. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. شيخ الإسلام المتوفى سنة 628 رحمه الله تعالى بيتكلم عن الأمة، وفي ده الزمن كان بيتحكم فيه شريعة يعني يقرأ كده عن هذا الزمن، كان فيه الحافظ المزي وشيخ الإسلام تيمية نفسه رحمه الله تعالى الذي اكتشفه الإمام ابن دقيق العيد، صح كتاب الأحكام، أحكام الأحكام معلوم من هو ابن دقيق العيد، شيخ الشافعية والمالكية في عصره رحمه الله. اللهم أمانا على الطبعة اللي عندي صفحة 15، الطبعة اللي عندك مش لاقي مش عارف. لو حالا كنت جنبي والله كنت قلت لك الصفحة يا أخي، بس أنت غضب الله الصفحة. هذا سؤال ممكن ينفع في الامتحان. معانا شباب ولا نقرا الصفحة؟ طيب الحمد لله. في زمن اعتمدت فيه الشريعة سنة 28 بيتكلم عن أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، فأنا أقول هذا القول لشيخ الإسلام وأعضد عليه مليون مرة أنه ما ضاعت الأمة وما أصبحت ذليلة تحت أقدام اليهود والنصارى، وأزلها الله عز وجل لأهل المشرق والمغرب إلا بسبب ابتعادها عن القرآن وعن فهمه. وأنا أحيلك يا أخي الحبيب على إلى سلسلة علمية ماتعة قدمها شيخنا وسيدنا حفظه الله ومد عليه فضيلة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، اسمها هجر القرآن، بيشرح فيها رسالة دكتوراه لأخ سعودي ما شاء الله أجاد فيها جدا 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 جدا، تكلم عن هجر القرآن، معنى الهجر وأنواعه، هجر الإيمان، وهجر القراءة، وهجر العلم، وهجر التعلم، وهجر التداوي، وأخيرا هجر التحاكم. الأمة أقسم بالله الذي لا إله غيره بعيدة كل البعد تماما تماما عن القرآن وعن فهمه، وللأسف علماء الأعداء وهذه الأمة يعلمون أن عزتنا وقوتنا تتمثل في هذا الكتاب، فيقيموا مسابقات للأغاني، للرقص، للتمثيل، للتقليد، للي مش عارف يجيبوا ممثلين ومغنيين عشان يمتحنوا الشباب علشان الجيل الثاني والثالث والرابع من الفن والرقص وهذه الأمور، ليه؟ حتى تظل الأمة مبتعدة تماما عن القرآن. شوف كده حضرتك لو ربنا من عليك ودخلت مسابقة للأغاني بفئة الأول هتاخد كام مثلا، ولو أن مثلا مصر أقامت مسابقة لحفظ القرآن الكريم كله مثلا هتاخد كام مثلا يعني. وانظر إلى الإعلانات في الفضائيات عن مسابقة معرفش غني وأحلى صوتك وجميلة، أنا معرفش الكلام دوت، واحد بيقلد، واحد بيلعب بيانو، واحد بيرسم على تراب، واحد بيرسم على مية، واحد بيرسم على الحيطة، واحد معرفش بيشرح إيه، وواحد بيرقص إزاي، وواحد بيجيب مراته يرقص معاها، واحد بينحت، وواحد بيغني، واحد بيرقص معرفش شرقي والتاني غرب، أي كلام أي كلام ده غير الكورة وغير وغير وغير. حتى تظل الأمة مبتعدة تماما في لهو وغفلة عن القرآن العظيم. فإياكم ثم إياكم في هذا الفعل. اليهود القنوات اللي انت عارفينها دي يعني مسابقات تلو المسابقات ومسابقات تلغو المسابقات، وتقلد فلان ويجي فلان معرفش اللي هو صوت الجبل وصوت الخيبة وصوت معرفش ايه ويمتحنه ويقول له لا انا انت فيك امل ان انت تكمل على المشوار. بصوا يا شباب، فهي كلها دي حرب حتى لا نصل الى فهم القرآن. وهذا ما يتعلق بالاسلام الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيد به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا يخلق يعني لا يصبح قديلا باليا عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبهم. الى الان بنكتشف من الاعجاز العلمي والعددي والبلاغي واللغوي حتى الاعجاز التأثيري ولا يشبع منه العلماء. لذلك كان عثمان بن عفان رحمه الله تعالى رضي الله عنه يختم القرآن في كل ركعة وتر ويقول والله ان قلوبكم ليست بسليمة. لو كانت قلوبكم سليمة ما شبعت من كلام الله تعالى. لو شبع منه العلماء لتوقف العلماء عن التفسير يا شباب، لتوقف العلماء عن التفسير. ونحن الى الان يعني من امتع ما قرأت في التفسير الحديث كتاب التحرير والتنوير للامام التونسي الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. كتاب اكثر من نافع، الكتاب ده نافع جدا. كتاب برضه الشيخ الشنقيطي اضاء البيان وان كان لم يكمله واكمله شيخنا تلميذه عطية سالم رحمه الله تعالى. ده كتاب برضه من التفسيرات، كتاب قيم جدا. ومن يدرينا لعل الله عز وجل يخرج من بين ظهوركم من يفسر القرآن تفسيرا اخر. فإياك أن تقول كما يقول أصحاب الهمم الدنيئة، ما ترك الأول للآخر، ما ترك الأول للآخر، ولكن قل كم ترك الأول للآخر. لأن التلميذ المفروض يستفيد، المفروض يستفيد من شيخه ويجيب عليه. أنت تعلم شيخ الإسلام الثاني لكن لا تعلم الكثير عن شيوخه، ومعلوم أنه فاق شيوخه بمراحل. لك أن تعلم الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى صنف كتاب المكتوب في حياة شيخه. حد يعرف مين هو الشيخ الأول بالنسبة للغزالي؟ نشوفكم كده شطار ولا إيه؟ مين هو الشيخ الغزالي الأول فعلا؟ الإمام الجويني. هو الإمام الجويني شباب إن هو مسمى بشيخ الحرمين، صاحب كتاب نهاية المطلب وطريقة المذهب رحمه الله تعالى. إمام جهد كبير جدا جدا جدا، صاحب كتاب الورقات عارفينه طبعا، وصاحب كتاب البرهان. عندما ألف الغزالي هذا الكتاب العظيم وقدمه للجويني قال ما كنت أظن أن تصل إلى هذا الأمر يا غزالي، لقد قتلتني وأنا حي، لقد قتلتني وأنا حي. ثم اختصره الشيخ الإمام الغزالي إلى أن أخذ منه كتاب المستصف الأصول. هذا الكتاب من الأعمدة التي يرتكز عليها كتاب العلم أصول الفقه، كتاب البرهان الجويني وكتاب المستصفى للغزالي وكتاب العمد والمعتمد. دول الأربع كتب التي تنتهي بها علم الأصول أكاديميا. لذلك قال ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به على كل هذا الفضائل القرآن ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضل الله. الله ثم بدأ يتحدث عن فضائل القرآن من القرآن يعني ماذا قاله ربنا تبارك وتعالى عن فضل هذا الكتاب العظيم. فقال فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعن الضد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا الكلام فسرناه رحمة الله تعالى من فضائله يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. المقدمة دي هي فيها سؤال وهعرف بقى يعني الناس اللي سمعت الدروس هل مركزين ولا مش مركزين, لأنما الآيات دي ذكرتها وشرحتها شرحا على حسب ما وفق الله تعالى. من فضائله الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من فضائله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهذه المقدمة يكون قد انتهى منها بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. وأنا شرحت فيها الفؤاد وقلت هو الجزء الأيمن في القلب المسؤول عن العلم والمعرفة والإدراك والتصور. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم يبدأ في الكتاب لكتاب فصل يعني هذا فصل ففصل الخبر مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة لمبتدأ محذوف تقديره هذا الفصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن شكله بني متواضعة يعني أكمل مراجعة ولا كفاية كده؟ طب لو انت كده معايا اسألك سؤال لي يبين انت معايا ولا مش معايا وشوف الإجابات. أنا يعني بعشق الفكاهة في الدرس. رجل رأى امرأته بتأكل تمرة ووضعتها كاملة في فمها فقال إن أكلتيها كلها فأنت طالق وإلا فصفيها كلها فأنت طالق ماذا تصنع؟ الإجابة صحيحة بارك الله فيكم متسقينا نكمل يا شباب مش لازم النص اهو يعني ممكن تاخد ثلاث ارباع انت كل واحد قال النص فكله مشي على الإجابة طبعا لو كانت الرتبة طلعت ثلاث ارباع او العكس مثلا المهم متسقينا نكمل ها استدل من قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أنه ما يوجد آية في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره إلا وبين النبي لأصحابه معنى تلك الآية. يبقى هو بين الألفاظ فقرأ اللفظ ألف لام ميم طب معنى إيه إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعد أترابا يعني إيه كواعد أترابا كأسا لهاقا يعني إيه فهو بين لهم اللفظ وبين لهم المعنى فاستدل شيخ الإسلام على ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي أن الصحابة كانوا إذا تعلموا كعثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها لأن الآيات دي فيها أحكام فقهية أحكام علمية أحكام عملية شرائع أو شعائر. فلو هو زينا كده طفل في كتاب ويختم مثلا عنده 5 سنين 7 سنين 10 سنين هو كده تعلم الألفاظ بس. طب يا ابني دي رواية فين الدراية؟ معرفش. أما الصحابة لم يكن يتعلموا القرآن كتعلمنا الآن انا عايز الواد يختم من الاول. لا 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 لا، انما كانوا اذا اخذوا 10 آيات من فم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يعني الالفاظ والمعاني ثم يحول العلم والعمل لواقع حياته، ده الايمان. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فشتان شتان بين رجل يحفظ سورة البقرة ويطبقها على نفسه وبين آخر يختمها مثلا في أسبوع. لذلك يقول كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران بالطريقة اللي يعرفوها القرآن والعلم والعمل، جل في أعيننا أي زاد قدرا في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين كيلة 8 سنين. 8 سنين دي حضرتك لو بتحفظ القرآن كل يوم آية تختم فعلا، يعني لو انت بتحفظ كل يوم آية فقط في 8 سنين تختم القرآن كله. ابن عمر لمنازلته للعلم والعمل ظل في خلال تلك الـ8 سنوات في حفظ البقرة فقط. ثم استدل رحمه الله تعالى على أن ليس المقصود هو الحفظ إنما التدبر. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، وأنا شرحت التدبر. وقال في موضع آخر في النساء في محمد فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال ولو في سورة النساء ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقال عجب أفلم يتدبروا القول اللي هو دبر الكلام، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك عز وجل قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلما أتكلم معاك مثلا بلغة إنجليزية طب ما مش فاهم، طب بس أنت كده خدت اللفظ. لكن لما تيجي بقى غير بتبي وغير معرفش تعرف وغير بتدور والألفاظ والـ ABC والجرامر والأكتف والبسف ومش عارف الكلام اللي أنتوا عارفينه ده بتنساه زمان، هيبقى عندما أقرأ سوف تفهم الفهم اللي هو العقل. فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لذلك كلما أتقنت في دراسة اللغة خلاص أنا بعيد عنه، أنا آسف قلت في الدخل. كلما أمعنت النظر في دراسة اللغة كلما أصبحت أكثر الناس عقلا في فهم القرآن. لذلك كان من شيوخنا حفظهم الله تعالى عندما بدأنا أول ما نطلب الكلام ده مثلا من حوالي من سنة 96-97 أشار علينا بحفظ المعلقات. شيء يذكر أسأل الله تعالى الشفاء العاجل غير الآجل شيخي وسيدي وغالبي فضيلة الدكتور محمد عبد المعطي حفظه الله تعالى شيخي في اللغة العربية، لعلكم رأيتموه الشيخ الذي كان يشرح الأجرومية على موقع قناة الرحمة في المسجد الحصري الشيخ الضرير. هذا شيخي في اللغة قرأت عليه كثيرا زور القطر 25 مقام المقامات الحريري. كلما وقتين من أسئلة كلما أمعنت بارك الله فيك قراءة كتاب المتنبي للشيخ شاكر رحمه الله تعالى فقه اللغة للتعالجي إصلاح المنطق لابن السكيت كتب الشيخ الدكتور شوقي ضيف شوف الله عينينا انتوا عارفينه يا شباب الدكتور محمد عبد المعطي كان يشرح الأجرومية في موقع قناة الرحمة مع الشيخ محمد حسان في الدورة الفائتة. هذا شيخي والدي أسأل الله عز وجل له الشفاء مريض. مش عايزين ناخد بره الموضوع. المهم الاهتمام باللغة العربية قوي جدا جدا في أصول الفقه، لأن باب الدلالات في الفقه كل لغة. ودراسة اللغة بتقوي في فهم القرآن. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك. لازم اللفظ والمعنى يشمل. يعني مثلا الاخت اللي هي قالت لي ان هي بتاعت انجلش تخصص مثلا يعني، وانا قلت لها ثانك يو ثانك يو. كتبت ثانك يو ازاي؟ كتبتها كده عشان تشوفوها كده ثانك يو. ينفع؟ ينفع شرط؟ لا لا، انا بتكلم على كتابتي انا بالعربية كده، كتابتي انا اللي كتبتها لي. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا كده ما جبتش اللفظ، وان جبت المعنى انا قلت المخارج صح ثانك يو، بس كتبتها. الكلام ده الكلام بس حصل على فعل، الكلام ده حصل ان في واحد بيغش في الامتحان مثلا، فاللي بيغش من صاحبه فقال له اكتب القانون مثلا في فيزياء، فقال له اكتب مثلا اكس على واي، فكتب اكس الف كاف سين على عين لام الف واي واو ايه ده؟ ده القانون. طب افرض هو كتب اكس كده صح. طب مدرس الفيزياء هيقول له عليه، هيقول له ايه ده؟ ايه ده؟ هيقول له القانون اكس على واي، هو كده كده؟ فلا بد يا شباب انه يعلم المعنى ويعلم اللفظ، ولا بد ان تبدا في معرفه اللفظ رويدا رويدا، لان انت هتقطع. والذي يقرا القران وهو ماهر به لابد شاء ام ابى، لابد شاء ام ابى ان يمر على مرحله التعتع. استحاله ينزل من بطن امه وهو ماهر بالقران ابدا، بس لم نر هذا. يبقى هو هيبدا يخطئ في اللفظ، يخطئ في اللفظ زي اللي قرا علينا كده مثلا، يروح يهبط بسلم ويهبط بقى وآيات صورة الحجر وصورة الدخان، ده اللفظ ضايع. ثم يبدأ يتعلم يتعلم يتعلم، انتهى مرحلة تأكيد اللفظ، يبدأ في مرحلة فهم المعاني. فالأمة الآن هو بيصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طب انت فاهم من الفتحة؟ يعني ملك يوم الدين؟ ما اعرفش. طب يعني سبحان ربي العظيم؟ طب يعني العظيم؟ يعني ايه الأعلى؟ يعني ايه انك حميد مجيد؟ هو عارف المعنى، عارف اللفظ، لكن ايه المعنى ما يعرفش. لذلك يتحجب شيخ الاسلام ويقول: فايضا فالعاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشيعوه المعنى الوشر، فكيف لكلام الله الذي هو عصمتهم به ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. يبقى الشريعه اهي فيها العصمه وفيها النجاه وفيها السعاده وفيها قيم الدين والدنيا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا. ليه؟ لان النبي بين لهم عن القران، فإن كانت التابعين أكثر منه لبعد زمن التابعين عن النبي، وبعد زمن تابعي التابعين عن النبي، وبعد زمن تابعي تابعي التابعين عن النبي، إلى أن نصل إلى هذا الزمن الأسود البئيس بأهله، فبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هجرته 1435 سنة. إن الواحد منا لو ابتعد عن عمود نور في الطريق، كلما ازداد ابتعادا كلما ازدادت الظلمة الداخل فيها، والنبي نور لنا جميعا صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا بد ان يختلف او يزداد الاختلاف رويدا رويدا من عصر الى عصر. لحديث انس رضي الله تعالى عنه عندما اشتكى له الحجاج الناس ظلم الحجاج، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من زمان ياتي على الناس الا والذي بعده شر منه، ما من زمان ياتي على الناس الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. حدثني بهذا رسول الله، استثناء منه زمن المسيح عندما ينزل ويتم شيء، فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. وكلما كان العصر أشرف، وهذا باقتراب عصر النبي أو عصر النبي لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس اوقفه عند كل آية منه واسأله عنها. ولهذا قال الثوري: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب ذلك. انا قلت مجاهد قعد عند ايه؟ قد ايه عند ابن عباس؟ وعلقمة قعد عند قد ايه؟ وليه مجاهد اجتهد ووصل وعلقمة وصل لتفسير مثل آية؟ قلت الكلام ده ممكن نجيب فيها سؤال. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم، وكذلك الامام احمد في المسند وغيره ممن صنف في التفسير كبد الطرق عن مجاهد اكثر من غيره. والمقصود ان التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه، وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط اللي هو العقل، احنا قلنا العقل والنقل. تكليل يا شباب يبقى هيتكلم بالاستنباط والاستدلال، يبقى هيدخل العقل. ولكن اجتهاد مقبول لإمام جلد عالم باللغة عالم بالقرآن عالم بالسنة كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباطي والاستدلال. دي كانت المقدمة اللي احنا هنجيب منها سؤال تكلم ولا ايه ولا ما طلعش كتاب تاني عمدة الكتاب اللي جاي ده وعمدته كتاب الدلالات في اصول الفقه. نخش نكمل يا شباب ولا تعبت؟ اما تدرس اصول الفقه دي اما تدرس اصول الفقه تفهم بارك الله فيكم دي صح ولا خطا من بارك الله فيكم دي انما ثلاث دقايق السؤال ده سؤال محترم جدا. السؤال ده في منتهى الروعة والجمال. ما هو المقدار أو مقدار العلم في اللغة الذي يجب على طالب العلم حتى يفهم كلام الله عز وجل؟ يا أخي جزاك الله خيرا. كلما استزدت كلما اغترفت من اللغة كلما ازداد تعلقك بكلام الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها الكرام أن هذا القرآن نعمة. القرآن جاب لذة. القرآن نعيم. وإن لم يكن نعيما لما جعله الله عز وجل سببا في استعماله بالنسبة لأهل الجنة. عندما قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ اقرأ وارتقي ورتل في درج الجنة. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيب. فأنت تبدأ بشيء يسير جدا في النحو وشيء في الصرف وشيء في البلاغة وخدها هنا بارك الله فيك كده ايه مستويات مستوى بعد مستوى بعد مستوى الى ان تصل الى ان انت تقرأ امهات اللغة بنفسك وحاول تقتني مثلا عدة معاجم مثل معجم مقاييس اللغة لابن فارس لسان العرب لابن منظور مصباح المنير. الكتب دي مهمة جدا وانا احيلك على كل كتب الدكتور شرق ليف كتب ممتازة جدا 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 وكتب الثعالبي والزداد والزمخشري والمسكيت كتب دي مهمة سنة بعد سنة سوف تجد انك بتبتقي والدنيا لا ما تبدأوش بالصعب تبدأ بالأجرمية سهلة او مثلا ملحق الاعراض الحنيفي خلصناها خدنا مثلا قطر النادر خلصناها خدنا الشذور خلصناها خدنا الألفية إذا كده اللغة خلص النحو كويس أوي. في الصرف دروس التصريف للدكتور الشيخ محمد محي الدين أو الأستاذ العارف في فن الصرف. في النقد عندك بقى في النقد والبلاغة والعروض ومقامات الحريري والعقد الخبيب لابن عبد ربه ابدأوا بس ابدأوا وانا معاكم ابدأوا وانا معاكم ابدأوا بس ذاكروا واشتغلوا واعلموا ان هذا الدين امانة. والله يا شباب والله احد الناس صعد على المنبر وهو يتكلم عن ناموس الله عز وجل في الكون. حد ممكن يقول لي ما هو ناموس الله عز وجل في الكون؟ الله يبارك فيك. السنن والسنن الربانية الناموس هو اتكلم ان الناموس ده الناموسة البعوضة وقلت شو بقى لما ربنا يبقى عنده ناموسة وتبقى ناموسة ما في الكون ده ناموسة قد ايه؟ طب بالله عليك ده كلام ويصعد المنبر. فاحنا محتاجين ان يخرج من بين انظركم العالم. ثم يقول أن سبب الخلاف بين السلف في التفسير يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قلت اختلاف التنوع يا شباب هو اختلاف الطريق لهدف واحد. أنا مسافر لمكة وحضرتك مسافر لمكة والأخت مسافرة لمكة ومنهم من يذهب بسيارته ومنهم من يذهب على ناقته ومنهم من يذهب بطائرته ومنهم من يذهب بالباخرة. ولكن ده اسمه اختلاف تنوع لكن الهدف في النهاية هو الوصول لفين؟ لمكة، ده اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد أن يذهب رجل لمكة ويذهب رجل للقاهرة، بس ده اختلاف تضاد. فكل الخلاف بين السلف رحمهم الله تعالى هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ثم يفرق بين الاختلاف هذا إلى نوعين. المعنى الأول وده ما قام عليه كتاب مقدمة طرق التفسير وهو الصنفين وهنجيب منهم شيء. انت عايز تتكلم في الاولاني ماشي، تتكلم في التاني ماشي، انا المهم ان انت تكون فاهم. ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر، يعني اسم بيحمل عدة معاني مع اتحاد المسمى يبقى المسمى شيء واحد وله معاني كتير. عندنا السيف ضرب سلام بالسيف، ممكن اقول لك ائتيني بالسيف او ائتيني بالحسام او ائتيني بالمهند او ائتيني بالصارم او ائتيني بذي الفقار مثلا، كل دي مسميات للسيف. عندما تذهب لحديقة الحيران مثلا وترى الاسد، فهناك من يقول رأيت الأسد، وآخر يقول رأيت حمزة، وثالث يقول رأيت قسورة، ورابع يقول رأيت أسامة، والخامس يقول رأيت غضنفر، وآخر يقول رأيت العباس. للأسد في عند العرب كالفس، كالفس وذلك مثل أسماء الله الحسنى. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال لي 5 أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب الذي يحشر الناس على عاقب، وأسماء القرآن. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد هو الله، فليس دعاؤه باسم مثلا الملك يخالف اسم القدوس، يخالف اسم السلام، يخالف اسم الحق، يخالف اسم المقيت، يخالف اسم الحسيب، لأن كلها مسميات لمسمى واحد وهو الله، كما قال عز وجل ادعوا الله عبده الرحمن أي أن تدعو فله الأسماء والأسماء. يبقى الخلاف الأول إن احنا بنيجي على شيء له عدة مسميات ويختار كل واحد منا اسما بحسب اجتهادي وبحسب وجهة نظري وحسب علمي، فيعبر عن التفسير من خلال هذا الاسم. وكل اسم من اسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفه التي طمنها الاسم. دي عاده شيخ الاسلام ابن تيميه ان هو بيستطرد جدا، فبدا يتكلم عن فوت الحته دي هنفوتها، يتكلم على مطابقه الله تبارك وتعالى العلم ومطابقه الله ذاتا وصفه وعلى شرفتها، ويتكلم على ان المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من الصفات. فمش كل واحد فينا اسمه كريم يشترط ان يكون كريم الصفه، ولا يشترط ان كل رجل كريم الصفه ان يبقى اسمه كريم. اما الله جل له الاسم ذاته وصفاته، وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد احد واحمد نفوتها برضه الحاشا، اسماء القران نفوتها، فإذا قيل ذكر الله عز وجل يعني القرآن للمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وبتكلم على خلافة المفسرين في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، هل ذكر القرآن ولا ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو فكر العبد له، يبقى الكلمة تحتمل هذا وهذا، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس. يبقى هو هنا ما يسألش عن الله، هو بيسأل عن صفة تانية. ما هو السلام؟ يقول السلام راجع للغة الصين واللام والميم، اسم يدل على البراءة والنجاة والخلاص. والسلام ما ذكر مرات واحدة في القرآن، مثلا القدوس السلام. ونبدأ نشرح بتتكلم عن صفة زائدة. انت معانا ولا تعبت؟ احنا النهارده طولنا قوي. تعبت ولا لا؟ طب نكمل. سيدنا احنا بغير عبارة سريعة، انت قلت كرؤوس اقلام، ما اللي انا بس مقصر عمال وما عنديش درد ومش قادر اتكلم، كنت فهمت فيها ايه؟ هم ضربوا مثالا رحمه الله تعالى بمثال تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن يجوز؟ يجوز. فقال بعضهم هو الإسلام يجوز؟ يجوز. يبقى الصراط المستقيم اسم فسره بعض الناس بالقرآن، فسره بعض الإسلام، فسره بعض الناس بالطاعة أو العبودية، مثل قوله تعالى وأن يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، ثم قال هذا صراط مستقيم وطريق العبودية. وكذلك قال السنة والجماعة. يبقى ده السبب الأول من أسباب الاختلاف في التفسير أيها الكرام. الصنف الثاني ما ذكرناه عن دار الدلالات، وخصصنا منها نسبة العام والخاص، وشرحنا العام والخاص على حسب ما يصف الله عز وجل، وليس لي أن أتجاوز مكانة أخينا وحبيبنا وشيخنا فضيلة الشيخ أحمد العسوي القائم بدراسة الأصول في الدرج، احتراما له وجزاه الله خيرا. فأن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التفصيل وتنبيه المستمع على النوع، ثم فصل ذلك بقوله في تفسير قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات في المال تمشي يجوز، سابق بالخيرات في الصلاة الذي يحافظ على الصلاة في أول الوقت يجوز، سابق بالخيرات في الصيام الذي يجمع مع رمضان الاثنين والخميس و13 15 و6 من شوال و9 من ذي الحجة ومعظم محرم، سابق بالخيرات. والمقتصد الذي يكتفي بالرمضان فقط، والظالم لنفسه الذي يضيع الصيام. فمنهم من فسره من ناحية المال، منهم من فسره من ناحية الصلاة، منهم من فسره من ناحية الصيام وما إلى ذلك. فالمقتصد يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرر بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، والظالم لنفسه مثل الذي يؤخر العصر إلى وقت الصلاة، وهكذا. ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قال كرام الله جل في آخر سورة البقرة من حيث المال، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال، إما محسن وإما عادل وإما ظالم، ومثل هذه الأقوال. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. وشرحت التفسير بالحد المطلق. العقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن أسباب النزول، وأن العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ. ليس معنى قوله تبارك وتعالى الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله، الآيات أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فلان أنها تخصه فقط، أبدا. لا، إنما آية عامة لكن سبب نزولها خاص. والعلم كما قلنا معذرة أن العبرة بعموم السبب لا بخصوص اللفظ. آية اللي نزلت في عوائد العجلاني أو هلال ابن أمية ليس يعني هذا أنها لا تعم الناس الآن. وقول أبي أيوب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. وهل معنى هذا أن الناس الآن يجوز لهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة لأنها نزلت في الأنصار؟ ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. ثم يقول رحمه الله تعالى في ختام الصفة الثانية: والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا. يعني الآية آية اللعان نزلت على سبب أن عوير العجلاني أو الابن أمية اتهم امرأته بالزنا، فهل هذا يختص به؟ فيقول: لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، فإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، فلا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. ليه؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعظوم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو أن رجلا في ظل تحكيم الشريعة في 2014 أتى إلى أمير المؤمنين أو إلى قاضي المسلمين وشهد على امرأته أنه رآها تزني، فلا يقول من القاضي إلا أن يلاعن بينهما. الملاعنة باب عظيم من أبواب الفقه في أحكام الأسرة. والآية طب أنت تكون خاص عام؟ يقول رحمه الله: الآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته أو وقع في مثل وقعته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره. فمثلا عندما يقول رجل: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، تذمه يوم القيامة يخلد فيه مهانا، فهل هي بتتضمن من زنى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم بتعم كل من زنى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. ثم تكلم دي فيها سؤال برضه شوية، هل فيها سؤال؟ يبقى سؤال في المقدمة وسؤال عن اختلاف السلف في التفسير بسببين، هنتكلم عن واحد منهم وهنجيب فيه سبب النزول. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب انتوا تعبتوا؟ الصراحة جميلة والله، ده من حوالي ساعة فاتت في السنين النهاردة تعبت تعبانية. طب ادوني 10 دقايق بس، 10 دقايق نحاول نختم اللي باقي علشان اكون انا كده ايه عملنا مراجعة من اول الكتاب لاخر. يا سيدنا على نفسك على نفسك ماشي صح والخطير مش مطمنوني. نتكلم عن سبب النزول انه يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ثم يتكلم دي برضه عشان جيت سؤال اللي هي أصح قول الفقهاء شرحتها، أن رجلا دخل على امرأة فوجد عندها رجل فقال له أنت طالق، وهو لا يعلم أن الذي كان عندها هو أخوها، لم يره منذ 20 سنة بس لم يره منذ تزوجها، هل يقع الطلاق؟ جواب أهل العلم أنه لا يقع الراجح. يعني فقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به طارة أنها سبب النزول، ويراد به طارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ يعني هل نحكم على قول الصاحبي لأن هذا الكلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير. فقال البخاري يدخلون في المسلم وغيره لا يدخلون في المسلم. وأكثر المساند مثل مسند الإمام أحمد على هذا الاصطلاح بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه. الحتة دي مش هجيب فيها، مش هجيب فيها سؤال، ممكن لو جبنا سؤال نجيبه في أول معرفة أسباب التفسير. طيب لماذا اختلفوا في التفسير من خلال سبب النزول؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكون قدر على حدوث حادثتين، مثلا الأولى في شرق المدينة والثانية في غرب المدينة، وتنزل الآية فيقول من بشرقها نزلت لأجل كذا، ويقول من في غربها نزلت من أجل كذا، فيختلف العلماء في سبب النزول على قولين. فهل ممكن الآية تنزل مرتين؟ نعم يجوز، واستدلوا على ذلك بأن القرآن نزل على سبعة أحرف. يقول إذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا آخر يختلف عن السبب الأول فقد يمكن صدقهما. كيف يا شيخ الإسلام؟ إن هو بيقول أن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرنا هما فيه تنوع التفسير، طارة لتنوع الأسماء والصفات، وطارة لاختلاف التخصيص العام اللي هو لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف وليس هو كذلك. أيضا أشار لأمر آخر لنجيب فيها سؤال، من التنازع الموجود أن يكون اللفظ محتمل اللي هو الألفاظ المشتركة، وده برضو مبحث مهم جدا ركزوا عليه في دراسة الفقه. كلفظ القسورة، هل يراد به الرامي من بني آدم أم الأسد؟ لفظ حسحس، هل يكون لفظ متواطئا لاختلاف عود الضمير عندما يقول تعالى فكان قوما قوسين أو أدنى؟ من العلماء في التفسير قالوا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني قالوا بل المراد به جبريل. ده اختلاف، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين، إذا الآية ممكن تنزل أكثر من مرة، نعم، فأريد به هذا تارة وهذا تارة قلناها، وإما لكون اللفظ المشترك زي لفظ عسعس زي لفظ قصفرة زي لفظ الحيض يجوز أن يراد به معنيان ده وده، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء. عندنا مثلا الشافعية يعرفون الحيض بأنها الطهر، القرء بأنها الطهر، يعرفون القرء بأنها الطهر، والأحناف يعرفون القرء بأنه الإيه الأحناف يرون القر بمعنى الحيض. والمبحث ده أراد هل يقرأ فيه تفصيل اختلاف بين العلماء في تعريف القر في الحيض أو القر في الطفل، فليرجع لكتاب أصول الفقه لأبو زهرة في المقدمات، سوف يقرأه الرجل يعني رحمه الله تعالى فصل فيه تفصيلا عظيما. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. هذا ما قد من الله عز وجل علينا به من شرحه في سبع دروس أو ثمان دروس مع المراجعة. كان المفروض نحن نبدأ نتكلم النهاردة بداية من قول الشيخ ومن الأقوال الموجودة عنهم التفسير، ويجعلها بعض الناس اختلافا يعني بينهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. هذا ما سنبدأ في شرحه بعد انتهائكم من الامتحان الذي أنا أوعدكم أن الامتحان سيكون بردا وسلاما. والله أن الامتحان سيكون عليكم إن شاء الله جل طرد وسلام. أنا ما يهمنيش امتحان، ما يهمنيش ورقة، ما يهمنيش، مع احترامي طبعا بشرط ان انا انذرك على هذا. ولكن يهمني ان في يوم الايام ساكون انا تحت طبقات الثرى وستجلس انت تتصدر مجالس العلم. يكفيني جدا يكفيني جدا ان تملا الكرسي الذي جلست عليه, ويكفيني ايضا ان تذكرني بدعوه صالحه وتقول رحم الله فلانا فقد قال كذا وكذا, كما نترحم نحن على شيوخنا وعلمائنا مثل الشيخ العلامه رحمه الله تعالى, الشيخ فاز, الشيخ مسعود العثيمين, وجميع شيوخنا الذين وراهم الكل. يهمني بارك الله فيك ان تكون واعي لتلك الماده موقنا لها, تستطيع بفضل الله عز وجل ان تؤدي شرحها بصدق وامانه. اسال الله عز وجل لي ولكم جميعا حسن التوبه بين يديه والصفح عنا يوم الورود عليه. اللهم اني اسالك لي ولاخواني ان تجعل ما قلناه وما سمعناه وما شرحناه وما فهمناه زادا الى حسن المصير اليك, وعتادا في يمن القدوم عليك, فانك بكل جميل كفيل وانت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.